بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح ملحة الإعراب للحريري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 44 هجرية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدي المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمن لا هم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فنواصل السير في شرح ملحة الإعراب، فليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال العلامة أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري في ملحة الإعراب في باب التنوين: وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن بالله قد عرفته.
نعم، قوله وتسقط التنوين إن أضفته أو
إن تكن بالله
أو تكن أو إن تكن بالله قد عرفته. وتسقط التنوين أي من الاسم المفرد المصروف، تسقط التنوين منه أي النكرة اسم المفرد هذا، تسقط التنوين منه عند إضافتك له إلى ما بعده. مثلا تقول كتاب نكرة، فتقول كتاب زيد، فالتنوين من آخر كتاب الذي كان نكرة أسقطته للإضافة أولا، ثم ثانيا يكون معرفة لإضافتك له إلى معرفة. لو أضفته إلى نكرة فإن التنوين أيضا يسقط، لكنه لا يتعرف لأن ما أضفته إليه نكرة، كأن تقول كتاب تلميذ، فكتاب أضيف فسقط التنوين للإضافة فقط ولم يتعرف، لأن المضاف إليه ليس بمعرفة بل نكرة. إذا تسقط التنوين في الاسم المفرد إذا أضفته، وهكذا يسقط التنوين أو تسقط التنوين إذا عرفت النكرة بأل، لأن ال للتعريف والتنوين في النكرة للتنكير ولا يجتمعان في كلمة واحدة، بل التنوين أو التنكير أولا يطرأ على الاسم أولا ثم يأتي التعريف لهذه النكرة بإسقاط التنوين إذا حليت هذا الاسم النكرة بأل فيصير معرفة فتقول الغلام، وقبل أن تأتي بألف هو غلام، رجل الرجل، فارس الفارس، وما أشبه ذلك. نعم.
مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال.
مثاله جاء غلام الوالي، جاء غلام الوالي. غلام هذا كان نكرة، غلام، فلما أضفته أسقط التنوين للإضافة وجوبا، لكن بعد إضافته فهل يتعرف أو يتنكر أو يبقى على نكارته؟ تنظر إلى المضاف إليه، فإذا كان المضاف إليه معرفة تعرف أو تعرفت هذه النكرة المضافة إليه، وإذا كان المضاف إليه نكرة بقي هذا الاسم النكرة الذي أضفته للنكرة يبقى على تنكيره، كما تقدم في المثال قلم تلميذ، فهذا باق على التنكير، أصله قلم، قلم تلميذ، فلم يتعرف بالإضافة فبقي على نكارته، لكن يجب حذف التنوين لمقتضى الإضافة، لا بد من حذف التنوين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: باب الأسماء التي ترفع بالواو وتسمى المعتلة.
باب الأسماء التي ترفع بالواو وتسمى معتلة. فقوله تسمى بالمعتلة إشارة منه إلى أن هذه الواو تكون في آخر هذه الأسماء، وإذا كان كذلك فهي معتلة، لأن الواو أو حرف العلة سواء كان واوا أو ألفا إذا كان في آخر الاسم فيقال هو معتل، يقال في الإسلام معتل. وهذا الاعتلال إنما يتم لأن الواو تكون ساكنة وما قبل الواو ضمة، أو إذا كان في آخر هذا الاسم ألف وقبل الألف فتحة تكون الألف مدة للحرف الذي عليه الفتحة فيكون اعتلالا أيضا. وكذلك الياء لو كان في آخر كلمة في آخر اسم وقبل الياء كسرة تمد الياء هذه الكسرة على الحرف الذي تكون عليه الكسرة فيقال لهذا الاسم معتل. فالمقصود بالاعتلال المد لكل من الواو والألف والياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي.
قوله وستة ترفعه بالواو في قول كل عالم وراوي، وستة أي من الأسماء ترفعه وعلامة ترفعها وعلامة رفعها الواو في قول كل عالم بالعربية وراو لهذه الأسماء الستة عن العرب الفصحاء، فهو شيء ثابت بالنقل عنه، ترفعها بالواو. أسماء معينة يسمونها الأسماء الخمسة أو الستة، وهي أخ وأب وأخ وحم وهن وذو بمعنى صاحب، فهذه الأسماء الستة إذا وقعت موقع رفع أي تقدم عليه عامل يرفعه أو يرفعها فعلامة الرفع الواو، وإذا تقدم عليه عامل ينصبها فعلامة النصبها الألف نيابة عن الفتحة، وإذا تقدم عليه عام يجرها فعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة. فهي في هذا الحكم في أسماء، في أسماء ستة كما ذكر، أو كما ذكرت الآن أسماء هذه الأسماء ستة. لكن يشترط في إعراب هذه الأسماء الخمسة والستة بهذه العلامات للإعراب من واو أو ألف أو ياء، يشترط في ذلك أن تكون هذه الأسماء مكبرة وليست مصغرة. مثلا أب الآن إذا قلت أب هذا مكبر، لكن إذا قلت أبي صغرته. إذن فالشرط في هذا أولا أن تكون هذه الأسماء مكبرة، والثاني من الشروط أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. تقول أبو محمد، هذا أبو محمد مثلا، أضفت أب إلى محمد، ومحمد ليس بياء، ليس بياء المتكلم، ليس بياء المتكلم. إذن فعندئذ تقول هذا أبو محمد، ورأيت أبا محمد، ومررت بأبي محمد، فتكون الواو والألف والياء علامات للإعراب، لإعراب هذه الكلمة حسب ما تقتضيه العوامل من نار من رافع وناصب وجار. فهذا الشرط الإعراب هذه الأسماء الستة بهذه الحروف. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فأعرف واعترف.
ونصبها بإيش؟
بالألف.
ونصبها بالألف كما تقدم، وجرها بالياء كما تقدم بهذه الشروط. نصبها بالألف تقول رأيت أبا محمد مثلا، أبا مفعول به لرأيت، والمفعول به ينصب، وعلامة النصب أبا هنا أو أبي هنا إن شئت الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة هكذا يقال. وكذلك جر هذه الأسماء تكون علامة الجر الياء، مررت بأبي محمد، بأبي الباء حرف جر، وأبي مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، وهو مضاف إلى محمد، ومحمد ليس بياء المتكلم. أما إذا كان هذه مسألة أخرى، أما إذا كان كانت هذه الأسماء مضافة مثلا إلى ياء المتكلم، فإنك لا تأتي بواو ولا ألف ولا ياء. كأن تقول أبي مثلا، إذا قلت أبي المتكلم يقول هذا أبي، فلو رفعت أب أو أبي، لو رفعت تقول جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. إذن فإن علامة الإعراب الضمة والفتحة والكسرة يقال، يقولون يقول النحاة إذا قلت جاء أبي فجاء فاعل، فجاء فعل، فجاء فعل يعمل الرفع في أبي، أبي فاعل جاء مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة مناسبة ياء المتكلم، هكذا يقولون. وإذا قلت رأيت أبي فأبي مفعول بمنصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم أي على الحرف الأخير لأب منع من ظهور هذه الفتحة حركة مناسبة ياء المتكلم وحركة مناسبة ياء المتكلم هي الكسرة وتقول مررت بأبي أو هذا بيت أبي مررت بأبي الباو حرف جر وأبي مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة مناسبة ياء المتكلم هذا قول جمهور النحاة لكن ذهب بعضهم في هذه الحالة إلى أن هذه الكسرة في حالة الجر هي كسرة هذا الجار مررت بأبي فهو يقول الباء مجرور وعلامة جره تلك الكسرة الباء لكن هذا ليس بالقوي وليس على الجمهور نعم
أحسن الله قال رحمه الله وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان
يعددها وهي إيش أبوك
أخوك
هذا أخو أيوه
وأبو عمران
هذا الثاني وبعده
وذو
بمعنى صاحب وكون ذو بمعنى صاحب هذا لغة جمهور العرب يستعملون ذو بمعنى صاحب خلافا لقبيلة الطيب فإنهم يستعملون ذو بمعنى آخر بمعنى اسم الموصول لكن جمهور العرب يستعملون ذو بمعنى صاحب ذو هذا الثالث
وفوك
هذا بمعنى إذا قلت فوك أي فمك وأصله فم فيجوز لغة أن تحذف الميم وتجعل فا فقط أو فو فقط من الأسماء الستة والخمسة ويكون إعرابها بهذه الحروف الثلاث لكن إذا كانت الميم موجودة فم فإن إعراب فم بالحركات الظاهرة على الميم تقول هذا فم زيد واغسل فمك من الوسخ ووضعت هذه اللقمة في فمك ليس هنا في فم إعراب بالحروف لأن فما ليس من الأسماء الستة أيضا رأيي هذا فم نعم لكن الذي معنى أن هنا الأسماء الستة والخمسة فتقول فو تقول هذا فوه ورأيت فاه ووضعت فيه ووضعت اللقمة فيه أي في فمه نعم
وحمو عثمان
يقال حمو لغة أخرى لحم وهو أقارب زوج المرأة أقارب المرأة الزوجة المرأة أقاربها يطلق عليها وقد يطلق على أقارب الزوج أيضا في اللغة فيقال حمو فإذا قلت حمو في هذه الحالة لك أن تعربه أو تعربه بالحرك بالحروف تقول هذا حموك بالرفع الآن الخبر ورأيت حماك بالألف للمفعول به ومررت بحميك بالياء على أنه مجرور وعلى مجرور الياء بحميك نعم
ثم هنوك سادس الأسماء
هنوك هنوكا هذا معناه القبل، يقال له هنو، وهنو هذا من الأسماء الستة، تقول هذا هنوه وسترت هناه ووضعت على هنيه، إلا أن هذه الكلمة في لغة العرب استعمل كثيرا غير معاملة إعرابية بالحروف، تحذف الحرف الأخير هذه الحروف الثلاثة ويكون الإعراب علامة الإعراب على النون فقط. هذا هو الكثير في كلام العرب، لكن النحاة ألحقوا هنا ببقية الأسماء الخمسة فصارت الأسماء الستة. وعلى هذا الكثير في كلام العرب تقول هذا هنك، ولم أضغ تقول هذا هنك وهذا هنه، وسترت هنك وسترت هنه، ووضعت على هنك سترة مثلا على هنك. وهذه هي اللغة الفصيحة الكثيرة الاستماع كما قال ابن مالك، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي لا تأتي بواو أو ياء أو ألف في هذا الأخير وهو هن ولا مضافه. وقد ورد في الكلام الصحيح على في الكلام الفصيح منقول العرب بل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يقول هو بأبي وأمي من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تقنوا، أعدوه اجعلوه يعض على هني أبيه أي على ذكر أبيه ولا تقنوا، صلى الله عليه وسلم لا تقنوا ولا تقنوا بمعنى. إذن فدل ذلك على أن الفصيحة هو النقص في لفظة هني. يجوز أن تستعمله إعرابا، أن تستعمله كما استعملت بقية الأسماء الخمسة بالإعراب بالحروف، لكن هذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ بالذكاري.
فإيش؟
فاحفظ مقالي.
فاحفظ مقالي. فاحفظ مقالي. نعم. أي احفظ قولي، المقال من القول، فمقال على هذا اسم مصدر على التحقيق، مصدر ومثل هذا يسمونه اسم مصدر لأن في أول ميم مفتوحة والفعل ثلاثي، فهذا في اصطلاح الصرفيين يسمونه اسم مصدر، والمصدر قول. نعم.
قال رحمه الله باب حروف العلة.
قال باب حروف العلة. حروف العلة، الحروف جمع حرف، والعلة هو جمع حرف بمعنى الحرف الهجائي، بمعنى الحرف الهجائي. حروف هذا اللي جمع حرف أي حرف هجائي يبنى من هذه الحروف الهجائية الكلمة، تبنى من هذه الحروف الهجائية الكلمة. فهذا معنى قول، هذا هو المراد من قوله باب الحروف، باب حروف العلة، أي هذه الحروف الهجائية تكون معتلة أي مادة. إذا كان الحرف هكذا فهذا المقصود به هنا باب حروف العلة. نعم.
قال رحمه الله والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتلال المختلف.
نعم. والواو والياء والالف هن حروف العلة المختلف. الواو والياء والالف هذه الواو وهذه الياء وهذه الألف تكون أحرف هجاء مدة، تكون مدة وهي أحرف هجاء، تعد من حروف الهجاء لكن ممدودة، إذا ليس حرفا قويا، ليس حروفا قوية، كما أن بقية حروف الهجاء قوية. لو قلت الآن لو جئت بالميم هذا ليس بحرف إلا، الباء ليس بحرف إلا، وما أشبه ذلك. أما هذه الثلاثة فهي حروف علة أي ضعيفة، فيها علة، هذه العلة هي كونها ممدودة تابعة لحرف قبله من الحروف الصحيحة. هذه الحروف العلة تمد، تمد أي شيء، تمد أحرفا قبلها في الكلام أو في الكلمة، فهذه حروف العلة. فقال فعددها الواو والألف والياء. نعم، قلنا حروف إيش؟
حروف الاعتلال المكتنف.
حروف الاعتلال المكتنف، المكتنف أي المحيط، المقصود المكتنف المحيط أو المحاط به. نعم.
قال رحمه الله: إعراب الاسم المنقوص.
ثم قال: إعراب الاسم المنقوص. في هذا الباب سيبين كيف تكون هذه الحروف للاعتلال، أي مواضع حروف الاعتلال في هذا الباب. فقال الباب إيش؟ الاسم المنقوص. الاسم المنقوص سمي اسما منقوصا وهو معرب لأن آخره حرف علة وهو الياء، ويسمى اسما منقوصا. هذا وجه في نعت هذا الاسم المنقوص، أي بقية الحروف من الكلمة تكون قوية، تكون قوية أو أكثرها قوية، وهذه الياء في الأخير حرف علة ومرض ضعيف، فسمي الاسم لذلك ناقصا، وهذه تسمية النحاة والصرفيين. فقال الاسم المنقوص، المنقوص لأن آخر حرفه حرف علة، أو سمي اسما منقوصا لأن هذا الاسم إذا أعرب لا يظهر، لا تظهر علامة الإعراب في هذا الآخر إلا في حالة واحدة وهي حالة النصب. أما في حالتي الرفع والجر فعلامتهما لا تظهر على الياء. قالوا اسمي منقوصا لأجل هذا. هذا بيان للاصطلاحات، بيان المراد من هذه الاصطلاح في هذه الكلمات، أو من التسمية بهذه الكلمات أو بهذا الوصف المنقوص. نعم.
قال رحمه الله: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر.
قال: والياء في في القاضي والمستشري ساكنة في نصبها والجر، في رفعها والجر، في رفعها والجر. الياء في القاضي، هذه الياء في القاضي تكون ساكنة، تكون ساكنة إذا قلت القاضي، أو حتى لو قلت قاضي الأصل تقول قاضي، لكن سيأتي بعض التفصيل في هذا. فهو المقصود أن آخر المنقوص ياء القاضي والمستشري في آخر ياء، فهذه ياء ساكنة، وهذا السكون دليل كونه أو كونها حرف علة لأنها مدة، معنى السكون أنها مدة من حرف الصحيح قبله. القاضي فالياء ساكنة، فهو حرف علة. ومثل هذا الاسم القاضي والمستشري يسمى منقوصا. هذا اسمه في الاصطلاح منقوص. وهذا المنقوص في إعرابه كلام يبين كيفية ذلك الإعراب. نعم.
قال رحمه الله: وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذبا.
وتفتح الياء أي الياء من المنقوص هذا إذا ما نصب، أي إذا ما نصب المنقوص، فالياء في آخر تفتح أي تضع فتحة إعراب على الياء لخفة الفتحة على الياء. تقول مثاله:
نحن لقيت القاضي المهذبا.
لقيت القاضي المهذبا، هو قال لقيت القاضي المهذبا بعد القاضي المهذب النعت، فأمكن أن تظهر الفتحة على الياء بلا نزاع. لقيت القاضي المهذبا، فالقاضي مفعول بمنصوب، وعلامة نصبه هذه الفتحة الظاهرة، وما بعده نعت للقاضي، فظهرت الفتحة على الياء من المنقوص في حالة نصب المنقوص. نعم.
قال رحمه الله: ولون المنكر المنقوص في رفعه وجبره خصوصا.
ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، انتقل إلى حكم آخر في المنقوص. ما تقدم الآن منقوص محل بعلم، والآن يقول: ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره. فإذا كان المنقوص نكرا أي ليس فيه أن وليس مضافا إلى ما بعده أيضا، تنكره. كيف تنكره؟ أي تحذف الياء، هذا مما يدل على التنكير. تقول: تحذف الياء عند رفعه وجره وليس في أل، فتقول: رأيت أو مررت بقاض أو بقاض في المحكمة، بقاض في المحكمة. وتقول: هذا قاض في المحكمة. وإذا وقفت تقول: مررت بقاض وهذا في المحكمة قاض. لكن لو حركت التحريك يكون بالتنوين، فتظهر الكسرة: مررت بقاض وهذا قاض. إذا نكرته تنونه. وأصل هذا التنوين أنه في الأصل، أن الكلمة في الأصل قاضي، قاضي كما تقول كاتب. القاضي كذلك تحرك الياء بالضمة على أنه مرفوع قاضي، ثم تستقر الضمة على الياء فتحذف هذه الضمة للياء، وإذا حذفت الضمة للياء بقيت الياء ساكنة، وبعد الياء تنوين قاضي، هذا التنوين. فإذا حذفت الضمة للياء فقلت يصير قاضي، يصير حاكم قاضي. وإذا صار قاضي حذفت هذه الياء فقط وأتيت بالتنوين، وهذا التنوين في هذه الحالة عندهم يدل على الياء المحذوفة، لأن أصله قاضيٌ، قاضين، قاضٍ، فيصبح هكذا. هذا إذا كان نكرة، والكلام على المنقوص إذا كان نكرة، ففي حالة الرفع والجر تحذف الياء. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. تقول هذا مشكل مخادع، وافزع إلى حامل حماه مانع.
تقول هذا مشتر مخادع، مشتر، انظر إليه، إلى هذه الكلمة مشتر، أصله مشتري وهو ناقص، اسم ناقص، فحذفت الياء مشتر للنكرة. لو كان معرفة لا تحذف الياء، تقول جاء المشتري، هذا هو المشتري للمعرفة، لكن إذا كان نكرة تحذف الياء، كما في هذا المثال، هذا إيش؟
مشتر مخادع،
فتنوي وهو نكرة. نعم.
وافزع إلى حامل حماه مانع.
وافزع إلى حامل، حامل محل الشاهد، لو كان في ال لقلت عن حامي، لكن إذا حذفت ال، إذا لم تكن في ال ونكرته تقول حامل. وفي الوسط تقول كما هنا في كلمة حامل في الوسط، فتقول وافزع إلى حامل حماه مانع. حامل اسم فاعل حماه يحميه، أي حافظ عليه ورعاه وهكذا وراقبه. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا تفعل في ياء الشهيد.
نعم.
وكل ياء بعد مكسور تجي.
وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل مكسور،
وكل ياء بعد
مكسور تجي. وهكذا تفعل في ياء الشجي، الشجي، إذا جئت بألفه تقول الشجي، ولو حدثت الألف واللام فتقول الشجين، هذا الشجين مثلا، ومررت بالشجين. هذا في حالة الرفع والجر، لكن سيأتي لو كان منصوبا هذا المنقوص الذي هو النكرة، فإنك تظهر الفتحة على الياء وتأتي بألف بعده. رأيت، لو قلت تقول مثلا رأيت حاميا، ورأيت شجيا، ورأيت قاضيا، هذا في حالة النصب، ما تقدم في المنقوص النكرة في حالة الرفع والجر تحذف الياء، أما في حالة النصب لا تحذف الياء، تقول رأيت حاميا ورأيت قاضيا في المحكمة، فإذا وقفت عليه تقول رأيت في المحكمة قاضيا، قاضيا، وأنت تقف. أما في الوسط فتنوم رأيت قاضيا في المحكمة، فالياء لا تحذف في حالة النصب لهذا المنقوص، لا تحذف الياء في حالة النصب. نعم.
قال رحمه الله: هذا إذا ما وردت مخففة، فافهم عني فهم صرف المعرفة.
هذا إذا ما وردت الياء في آخر ما يقال المنقوص، إذا وردت الياء مخففة أي ياء واحدة، وفي هذه الإشارة إلى أن هذه الياء في آخر الاسم المنقوص قد يكون مشددة، وإذا شددت الياء في آخر المنقوص تغير الحكم في هذه الياء المشددة في آخر المنقوص؟ وما مثال الياء المشددة في آخر المنقوص؟ لو قلت الآن شبي، مثلا لو قلت شجي، شجي هذا الياء مشددة والاسم منقوص لكن الياء مشددة. ولو خففت الياء وقلت الشجي فما تقدم الأحكام التي تقال في المنقوص إذا كانت الياء مخففة تطلق على المنقوص ذات الياء المخففة. أما إذا كانت الياء مثقلة أو مشددة فهذا كالاسم كالحرف الصحيح في آخر الاسم، تقول رأيت شجيا ومررت بشجي وهذا شجي، لأن الياء في هذه الحالة وإن كان في آخر المنقوص لما شدد أشبه الحرف الصحيح الذي ليس بياء ولا واو ولا ألف، فتظهر الحروف فتظهر الحركات الإعرابية على هذه الياء المشددة لشبهها بالحرف الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المقصور من الأسماء.
باب المقصور من الأسماء. باب المقصور من الأسماء هذا كالمنقوص، ما تقدم منقوص وهذا الآن مقصور، باب الأسماء أو باب المقصور من الأسماء، أي الاسم الذي قصر أي كان في آخره قصر وليس مدا، هذا هو المراد قصر. كأن تقول الآن رحى طحى، هذا يسمونه مقصورا في اصطلاح النحاة. إذن فيبين حكم الاسم إذا كان في آخره ألف مقصورة أو ممدودة لكنها ينطق بالألف آخره فقط ليس بعد الألف همزة، تقول شجع الشجع يعني صحيح، أو الفتى أو الضحى أو الرحى أو الملا، الملا الليل أو النهار، ومنه الملوان أي الليل والنهار. يعني فالملا مفرد مقصود في آخر ألف، وإن كانت الألف ممدودة لأن أصلها واو فيقال ملوان، لكن لو قلت الآن رحى هذا مقصود لكن أصل ألفه ياء ويعرف ذلك بالتثنية، فتقول رحيان، تقول قفا القفا ألف موجودة لأن أصله واو فتقول في التثنية قفوان. فالحريري يريد أن يبين حكم هذه الأسماء المقصورة كما بين ما يتعلق بالأسماء المنقوصة، فقال
رحمه الله: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسماء أثر إذا ذكر.
وليس في الأسماء
وليس للإعراب
وليس وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسماء من الأسامي أثر
إذا ذكر.
إذا ذكر معنى البيت أن الأسماء التي تكون مقصورة وفي آخر ألف كما قلت وقبل الألف فتحة، هذه الأسماء في حالات الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والجر لا تظهر علامات لهذه الحالات على هذه الألف، لأن الألف ليس بممكن تحريكه، فتكون علامة الإعراب مقدرة على الألف تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. جاء الفتى، الفتى فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن الضمة هنا مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أي عدم إمكان تحريك الألف، هذا معنى قولهم منع من ظهورها التعذر. وتقول رأيت الفتى، الفتى منصوب لأنه مفعول به، وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وكذلك تقول مررت بالفتى، الباء حرف جر والفتى مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وهل المجرة؟ نعم.
قال رحمه الله مثاله يحيى وموسى والعصا أو كحيا أو كرحا أو كحصا.
ثم الحريري بين أو ضرب أو ذكر أمثلة للاسم المقصور، فقال مثاله
يحيى.
هذه الكلمة تأتي فعل المضارع وهو الأصل، وقد تأتي على من لشخص، على من لشخص، تقول هذا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وسميته يحيى ليحيى. إذن فيحيى هذا صيغة فعل مضارع في الأصل، فإذا كان صيغة فعل مضارع ففي آخره ألف يحيى، حي يحيى، فإذا كان فعل مضارع فتقول يحيى الإنسان بسعادة ما تمسك بدينه، مثال يحيى الإنسان أو يحيى المسلم، فيحيى هنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذه إذا كان فعل مضارع، وقد يأتي اسما فتقول هذا الرجل اسمه يحيى، اسمه يحيى، فاسمه مبتدأ ويحيى خبر، والخبر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وتقول مررت بيحيى، مررت بيحيى برحف الحرف الجر، ويحيى هنا اسم علم، ولذلك دخل عليه الحرف الجر، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا إعراب مثال واحد مما ذكره الأمثلة، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها الحريري يكون تجري حكم الإعراب عليها كما يجرى أو كما أجرينا الآن حكمه على يحيى. نعم.
قال رحمه الله مثاله يحيى وموسى والعصا أو كحيا أو كرحا أو كحصى.
أو كحصى، نعم.
فهذه آخرها لا يختلف،
هذا هو
على تصاريف الكلام المختلف.
فقول لا آخرها لا يختلف أي لا تظهر علامات الإعراب المختلف على آخره، إذن فآخر على آخرها، إذن فآخرها لا يختلف، هذا هو المراد من قول الحريري آخرها لا يختلف، لأن الألف هي الألف دائما موجودة في جميع الأحوال الإعرابية. نعم. طيب.
هذا يقول كل السائل أحسن الله إليكم، هل الإعراب لفظي أم معنوي؟
هذه أسئلة من بعض الطلبة الإخوان، يقولون ماذا يقول؟
هل الإعراب لفظي أم معنوي؟
هل الإعراب لفظي أم معنوي؟ هذا سؤال. الإعراب على التحقيق يجمع بين كونه لفظيا ومعنويا، وذلك أن الإعراب هذا في اصطلاح النحاة بمعنى فني، ويعرف هذا المعنى الفني بتعريفه. هذا المعنى الفني في التعريف مأخوذ من الكلام، والكلام لا بد أن يكون لفظيا ينطق به. فالنحاة لاجتهادهم طبقوا، فأخذوا أحكام فنية من الكلام المركب، ولا يستغني الإعراب في الاعتبار الفني وفي الاعتبار اللفظي، لأنه في اللفظ الإعراب في اللفظ تنطق بأمور أواخر الكلمات، تنطق بها بحركات وما إلى ذلك. هذه الحركات يلازم اللفظ للكلام، يلازم اللفظ للكلام. إذن فالإعراب في الاصطلاح ما أخذ أو ما ضبطوه أو ما وضعوه إلا من لفظ الكلمات في الكلام، من لفظ الكلمات في الكلام أخذ الإعراب من ذلك. ومن هنا يظهر للمتأمل أن الإعراب لفظي ومعنوي. معنى اللفظي يشتغل في وضعه اصطلاحا، هذا معنوي فني، لكن من أين أتوا بهذا؟ أصل هذا الاصطلاح المعنوي من التركيب للكلام، يؤخذ الكلام. ومن هنا فالإعراب معنوي ولفظي. انظروا إلى تعريف الإعراب مثلا عند صاحب الأجرومية، ماذا يقول؟ يقول الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف هذا الرجل للإعراب، وهذا تعريف فني. أين أخذ هذا التعريف الفني؟ من واقع كلمات الكلام، والكلام هو اللفظ، شوف اللفظ المركب المفيد للوضع. فهذا الكلام الذي هو لفظ أخذ منه الإعراب. ومن هنا أقول إن الإعراب لفظي ومعنوي، بل هو قائم على اللفظ، اللفظي الكلام، وهذا الكلام هو الذي نطق به العرب العرباء الخلص في قديم الزمان. فهذا الكلام تؤخذ منه قواعد النحو، ومن هذه القواعد التعريف للإعراب، تغيير أواخر الكلم. هذا التغيير يكون باللفظ أولا، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إذن فالإعراب لفظي ومعنوي، يشتمل على اللفظ وعلى المعنى الفني. نعم.
يقول هل الأسماء الخمسة إعرابها بحركات المقدرة أم بالحروف قبلها؟
هو على كل حال الراجح كما ذهب إليه ابن عقيل أنها بحركات مقدرة، هذا ما ذهب إليه هو، وفي ما ذهب إليه وجه من النظر قوي. فإذا قلت الآن جاء أبوك، هو يقول مدققا رحمه الله، يقول جاء أبوك asluhu jaa abuka, abuka, walau akhir kalimah, wadharat alamatul i'rab wa yaddafat alwaw. Lakin subhanallah, yaqul hadha asluhu. Idzan fastuthqilat ad-dhammatu al-waw li'annahuma mutanajisan mutajanisan mutajanisan mutamathila min usratin wahidah abuhu wa fi mithli hadha thiqalu 'ala al-lisan al-arabi fa khuffifa fa nuqilat ad-dhammatu 'ala al-waw ila al-ba' as-sakinah fa khurijat al-ba' الباء الساكن بالضمة فصار أبوك. هذا من جهة النظر إلى الأصل في هذه الكلمة تقول له وجه له وجاهة فهو يرجح هذا، لكن الجمهور بالتخفيف أو هم اختصروا وقالوا أبوك هذا أصله الواو علامة الإعراب ساكنة، فإعراب الجمهور على ما آل إليه تقدير ابن عقيل جاء أبوك، وإذا قلت رأيت أباك قال ابن عقيل أصله جاء أو رأيت أبوك فنقلت فتحة الواو إلى الباء الساكنة فصار رأيت أباك. وكيف صار أي رأيت أباك؟ لأن الفتحة لما نقلت إلى الباء بقيت الباء ساكنة، فقالوا فقال هذه بقيت الواو ساكنة، فقال هذه الواو تحرك بالفتحة باعتبار ما آل إليه أمره وفتح ما قبله باعتبار الحال أيضا، فقلبت ألفا فصار رأيت أباك. وهكذا في أبيك، إذا كنت مررت بأبيك من هذا القبيل حصل فيما حصل، لكن ما ذهب إلى الجمهور وأخف في التقدير. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ما اختلف الملوان والمعاد والزمان.